الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله، ونحن في صبيحة الجمعة 4 من شهر الله ذي القعدة عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتاب الإيمان على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. الحديث 35 بعد 100. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله. قال: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثنا خلف بن هشام البزار واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن الوليد بن العيزاري عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. قال: وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزاري أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين.
أحسنت. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي ذر، وحديث عبد الله بن مسعود، كلها مجتمعة دالة على كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، وكون الإيمان بالله تعالى هو أفضل الأعمال من جهة أنه أصل الأصول، فإن التوحيد هو أصل الدين، ولولا التوحيد لما قبل الله جل وعلا أي عمل آخر، سواء كان قوليا أو كان عمليا، قلبيا أو ظاهريا. والوجه الثاني أن الإيمان بالله عز وجل أفضل الأعمال لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك من الطاعات والعبادات فإنها وإن كانت ذات شقين، شق له تعلق بالعبد وشق له تعلق بالتعبد للرب، فمثلا الجهاد في سبيل الله فيه مصلحة للعباد، الحج فيه مصالح للعباد، الصلاة فيها مصلحة للإنسان من الطمأنينة والسكينة وإلى آخره. إذن أفضل الأعمال إيمان بالله لكونه أصل الدين ولكونه حق الله جل وعلا. وهنا أطلق وقال إيمان بالله، وفي حديث أبي ذر الإيمان بالله، والظاهر أن الوقائع مختلفة، فعلى هذا فهذه الأحاديث لا تعارض بينها، إن القاعدة الحديثية وهي قاعدة في باب الترجيح أن الوقائع إذا تعددت فلا يحتاج إلى جمع، وكون حديث أبي هريرة قال أفضل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، وقوله إيمان بالله تنكير، دل على أن أدنى الإيمان بالله هو أفضل من أكمل الأعمال الأخرى، بمعنى أصل الإيمان ما هو الواجب ولا الكمال، أصل الإيمان أفضل من أي عمل آخر على وجه الكمال. وأما رواية أبي ذر أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله، فيتوجه أن يكون المقصود أفضل الأعمال أن تكمل إيمانك، أفضل الإيمان الأعمال الأعمال الإيمان الكامل الإيمان بالله. هذه فائدة إيش؟ تعريف. قال أي أبو ذر يقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. والجمع بين الحديثين أن حديث أبي هريرة فيه دلالة على أن أصل الإيمان أفضل من الأعمال الأخرى الكاملة، وهذا معناه معناه أن التوحيد لا يصل إلى رتبته شيء. ودل حديث أبي ذر أن أفضل ما ينبغي أن نشتغل به هو إكمال الإيمان، الإيمان بالله. وهكذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما سئل عن هذا قال: أي الأمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ثم ذكر بالوالدين، ثم ذكر الجهاد، ولم يذكر الإيمان بالله جل وعلا. وهذا ليس معناه التعارض، بل كما ذكرت معناه تعدد الوقائع. ويمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن يقال إن الأفضل لما تنظر إلى حديث أبي هريرة، ثم حديث أبي ذر، ثم حديث ابن مسعود، السؤال في الجميع واحد، وهو: أي الأعمال أفضل؟ والجواب متنوع، ففيه دلالة على جواز تنوع الجواب عن السؤال الواحد في الفضائل بحسب مقام القائل وحال المقول له. يعني لما أنت تنظر أن اللي أمامك هو قد كمل الإيمان بالله عز وجل، فمن المناسب إن رأيت فيه قصورا في الجوانب العملية الأخرى أن توجهه إليها. إن رأيت أن الذي أمامك عنده قصور في الصيام، فمن المناسب إذا سأل عن أي العمل أفضل أن تبين له فضل الصيام. إذا رأيت أن الذي أمامك عنده قصور في الزكاة، فمن المناسب أن تبين له فضل الزكاة أو فضل الصدقات، وهكذا. قال في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ يعني السائل سأل ثم ماذا، وهي تفيد الترتيب. قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي قوله إيمان بالله، الآن إيمان بالله هذا خبر، وين المبتدأ؟ المبتدأ مضمن مفهوم من السؤال: أفضل الأعمال إيمان بالله. أفضل الأعمال إيمان بالله. وفي هذا الحديث وفي حديث أبي ذر دلالة صريحة أن الإيمان عمل، أن الإيمان إيش؟ عمل، بل هو أفضل الأعمال. فقول من يقول إن الإيمان تصديق، أو يقول الإيمان المعرفة فقط، هذا معناه أن عنده قصور في فهم الإيمان. إذن إيمان بالله خبر لمبتدأ محذوف مفهوم من السؤال: أفضل الأعمال إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهنا عرف الجهاد، كذلك في حديث أبي ذر عرف الجهاد، وكذلك في حديث ابن مسعود عرف الجهاد، جعله معرفا بإيش؟ بأل. ليش؟ لأن الجهاد يتنوع، قد يكون جهاد لكن ليس في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. إذن لابد في كون القتال حتى يصل إلى مرتبة الفضل أن يكون الجهاد الشرعي، فهذا مرتبط بالموافقة، وفي سبيل الله مرتبط بالنية. مفهوم هذه ولا صعبة شوي؟ الحمد لله. الجهاد في سبيله، فلما عرف كلمة الجهاد أي الجهاد المشروع الذي شرعه الله وهو الذي كان على يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بغي ولا فيه عدوان ولا فيه عصبية ولا قبلية، الجهاد وفي سبيل الله إشارة إلى أهمية كون هذا الجهاد خالصا لله تبارك وتعالى، لإعلاء كلمة الله تعالى، لرفع راية التوحيد، وأن لا يكون المقصود من وراء هذا الجهاد كما يقول البعض مجرد تحرير الأرض، ليس هذا هو المقصود. المقصود الأساس هو إعلاء كلمة الله عز وجل. قال ثم ماذا؟ في حديث أبي هريرة قال حج مبرور، الحج لا شك أن فضله عظيم، ولم يأتي ذكره في حديث أبي ذر ولا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، في حديث أبي هريرة ذكر الحج، وأبو هريرة معروف أنه قدم المدينة متأخرا في سنة صلح الحديبية عام 6 من الهجرة، والحج إنما فرض بعد ذلك، ففيه دلالة أن الحديث متأخر. وقوله حج مبرور، الحج المبرور اختلف العلماء في تفسيره، وقد روي عن جابر رضي الله عنه في معنى تفسير الحج المبرور قال ما كان فيه إطعام الطعام، وترك الرفث. ولا شك أن هذا تفسير لكلمة المبرور ببعض مفرداته، ومعنى حج مبرور يعني حج كان فيه صاحبه قائما على البر، فهو وصف للفعل والمراد به حال الفاعل، حج مبرور أي حج كان فيه صاحبه قائما على البر. وفي كلمة البر كل عمل خير وترك كل عمل شر. وأما في حديث أبي ذر فإن فيه أنه قال بعد كلمة والجهاد في سبيل الله قال قلت أي الرقاب أفضل، هنا تعدد السؤال، معروف فضل عتق الرقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، فمن أسباب تجاوز العقبة فك الرقبة، من أسباب تجاوز العقبة يعني عقبات القيامة وشدة كرباتها فك الرقاب. والرقاب متنوعة، وهنا السائل أبو ذر قال أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أنفسها يعني أغلاها، أو أنفسها بمعنى النفاسة الندرة، والثاني أولى بالتفسير لأنك الثمن ذكر فيما بعده، أنفسها عند أهلها أي أندرها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وهذا اللفظ احفظه عندما يأتي الأضحى فتعلم أي الأضاحي أفضل فتقيس على هذا، تقول أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولا تقول الناس يتغالون في الأضاحي، الأضاحي ما في مغالاة، كون التجار يغالون هذا شيء آخر، لكن أنت تغالي فتشتري الأنفس والأكثر ثمنا فهذه قربة إلى الله جل وعلا. وفي قوله أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا إشارة إلى أن الفضل لا يلزم أن يكون في التعدد. ما قال لما قال أي الرقاب أفضل قال أن تعتق خمس ولا عشر، وإنما قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل راجع إلى أحد أمرين، إما لعدم مقدرتي على ذلك والعوز، أو لكوني لم أجد الأنفس. فإن لم أفعل أي لأي سبب من الأسباب العارضة، سواء كانت راجعة إلي أو راجعة إلى الحال. قال تعين صانعا، يعني تنظر إلى إنسان يصنع شيئا فيحتاج إلى عونك، مثلا يسحب ماء من بئر ويثقل عليه سحب الماء فتعينه، يدير طاحونة فيثقل عليه فتعينه، يزرع شيئا يصعب عليه فتعينه. هذا كلمة جامعة شاملة لكل صانع للخير، تعين صانعا، وفيه فضل التعاون مع الآخرين في الصنائع. لو قال لك قائل ما هو أفضل حديث في فضل الصنائع تأتي بحديث أبي ذر تعين صانعا، أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا يحسن الصنع، وأضعف مثال في إعانة الأخرق أن إنسان يربط حبلا لا يعرف كيف يعقدها، عنده حمل يريد أن يربط ما يعرف كيف يربط الحبل، فتأتي أنت وتصنع له ربطة لا ينحل مع شد الرحل. هذا أبسط مثال تصنع لأخرق. إنسان سيارته معطلة واقف في الشارع، حاله حال الأخرق، ما يعرف كيف يفعل، ما يعرف أصلا السيارة ليش ما تشتغل، فوقفت أنت عندها وأنت عندك نوع من الخبرة، فوجدت أن الفيوز مثلا محترق، غيرت له الفيوز اشتغلت السيارة. فهذا معنى أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يحسن الصنعة ولا يلزم أن يكون معتوها، لأن الإنسان قد يكون عاقل لكن لا يحسن هذه الصنعة. قال قلت يا رسول الله رأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني السؤال يمكن أن يكون عاما، إن ضعفت عن بعض العمل لأي سبب من الأسباب، أو يمكن أن يكون خاصا فيكون راجعا إلى ما سبق، وهو قوله إن ضعفت عن بعض العمل في إعانة الصانعين أو في الصنعة للخرقى. الأخرق يجمع على خرقى. طيب قال تكف شرك عن الناس، فيه دلالة على أن الإيمان مرتبط بالعمل إيجابا ومرتبط بترك السلبيات نفيا. الإيمان مرتبط بالأعمال الإيجابية الوجودية ومرتبط بترك السلبيات، تكف شرك عن الناس، كان سبا أو شتما أو ضربا أو أذى ونحو ذلك. قال فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة منك على نفسك. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. الصلاة كما تعلمون لها وقت محدد من إلى، مثل الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى بداية طلوع أو ظهور الشمس من مشرقها. المغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة لها وقت معلوم. فقوله الصلاة لوقتها، اللام بمعنى في، فيكون المعنى الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. وعلى هذا التفسير فإن الصلاة خارج الوقت وإن كان لها فضل، لكن الصلاة في الوقت أفضل. ومن هنا تدرك لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر ولم يكن في السير كان يصلي كل صلاة في وقتها. ليش؟ صلاة لوقتها، يعني في وقتها. ويدل له عموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا قد يترك العمل الفاضل لعارض، مثل المسافر يجمع بين الصلاتين لعارض السفر. قال الصلاة لوقتها. ويجوز أن يكون المقصود باللام الجار والمجرور المتعلق بظرف مقدر بأول، الصلاة أول وقتها، الصلاة أول وقتها. وهذا قول الجمهور أن الصلاة أفضل في أول وقتها. وجاء ما يدل على هذا عند من؟ عند أبي داود بلفظ الصلاة في أول وقتها، مثلا جاء في فضل صلاة الفجر في الغلس حديث، وجاء جواز أو تفضيل الإبراد في الظهر. لماذا حث على الإبراد في الظهر لولا فضل الصلاة في أول الوقت؟ صح ولا لا؟ وجاء التحذير من تأخير صلاة العصر إلى حين قرب غروب الشمس إلا من باب التفضيل في الصلاة في أول الوقت. فلا شك أن الصلاة في أول الوقت لها فضيلة. ومما يدل على فضل الصلاة في أول الوقت أن فيها إبراء للذمة، هذه كافية، ذمتك مشغولة بالصلاة، فإذا قمت صليت فأنت أبرأت ذمتك. لذلك المرأة التي أدركها الوقت فأخرت الصلاة، قالت بصلي آخر الوقت، ثم أصيبت بالحيض، تبقى طول حيضتها وبالها مشغول شلون الصلاة طافتني. وأيضا تأخير الصلاة عن أول الوقت سبب لنسيانها، وأيضا تأخير الصلاة عن أول الوقت سبب لعدم أدائها على الأكمل. هذه قضايا مهمة متعلقة بفضل الصلاة على في أول الوقت. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وهذا فيه دلالة على أن أفضل الأعمال فيما يتعلق بحق الله عز وجل الصلاة، وفيما يتعلق بحقوق الآدميين البر. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا حق مشترك بين حقوق الله وحقوق الآدميين، ويصح أن نسميه بالحق الجمعي، لأن الجهاد حق جمعي متعلق بالمجتمع. قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. معنى ما تركت أستزيده أي ما تركت استزادته وطلب الزيادة في الدلالة أو في معرفة الفضائل إلا إرعاء، يعني إبقاء عليه. أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رآه متعبا أو رآه منهكا من في درس أو في تعليم أو في مجلس علم. وقوله الصلاة على مواقيتها في الرواية الأخرى: يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. هذا تفسير ثالث يفسر به اللفظة الأولى. قلنا اللفظة الأولى الصلاة لوقتها، أي بمعنى في وقتها، أو الصلاة أول وقتها. وأما هذه الرواية الصلاة على مواقيتها فهي مؤكدة لكلمة الأول، لأن علو الوقت أوله، وعلو الشيء أوله وأعلاه. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهكذا الرواية الأخرى فيها نفس الأسئلة والأجوبة نفسها، وفيه دلالة أن الراوي حفظ هذا الحديث من ابن مسعود، ولذلك أشار إلى داره التي كانت في الكوفة. وابن مسعود أرسله عمر رضي الله عنه معلما وقاضيا في الكوفة، فبقي فيها مدة خلافة عمر ثم مدة خلافة عثمان، وتوفي في الكوفة سنة 32 من الهجرة. وأما السنيد فحدث الإمام مسلم بحديث أبي هريرة من طريق الشيخ منصور ابن أبي مزاحم، وهو قليل الحديث، ويقال له أبو نصر التركي، أبو نصر البغدادي التركي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، إذن هو من ذرية عبد الرحمن بن عوف الزهري. قال: حاء، يعني تحويل من إسناد إلى إسناد. قال: حدثني محمد بن جعفر، وقوله محمد بن جعفر بن زياد المقصود به هو البغدادي، محمد بن جعفر بن زياد البغدادي. قال أخبرنا إبراهيم نفسه للسابق ابن سعد عن ابن شهاب وهو أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وهو تابعي وأبوه صحابي. وسعيد بن المسيب اتفاق العلماء هو أحد الفقهاء السبعة الذين كان الإفتاء إليهم في زمن التابعين. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله، هذه زيادة ورسوله. طيب قد يقول قائل إن الإيمان بالله طيب له تبعات الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، ولماذا لم يذكر الأركان الأخرى؟ فعن هذا جوابان. الأول أن ذكر الإيمان بالله إشارة إلى أصل أركان الإيمان وأن ما بعده تبع، فهذا مثل ما نقول نحن في اصطلاحاتنا لما واحد يقول لك إيش فعلت تقول ذهبت إلى المسجد ثم تسكت، يعني تبعات الأعمال مترتبة على الذهاب إلى المسجد، فهذا جائز وسائغ. والجواب الثاني أن الإيمان بالله هو أصل أركان الإيمان، فهو المعني بالجواب، لأنه لا شك أن الإيمان بالرسل له فضل، لكن الإيمان بالله أفضل لأنه أصل الإيمان. وأما في رواية محمد جعفر ذكر ورسوله فهذه غير محفوظة، هذه غير محفوظة، ولهذا أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد، يعني الإمام مسلم له أسانيد أخرى في هذا الحديث عن الزهري. قال وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد صاحب المسند عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد مثله، يعني أن معمر ابن راشد تابع إبراهيم بن سعد بذكر ورسوله. ويحتمل أن يكون معناه بهذا الإسناد مثله، أي مثل حديث منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، لكن المقصود الإمام مسلم أن إبراهيم بن سعد لم ينفرد بهذا الحديث عن ابن شهاب، هذا مقصوده، فيصير معمر متابعاً لإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأما حديث إسناد أبي ذر رضي الله عنه فورده الإمام مسلم من طريق شيخي أبو الربيع وهو الزهراني واسمه سليمان بن داود العتكي البغدادي، سليمان بن داود العتكي البغدادي، قد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي البصري الإمام المعروف قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام و لا شك أن هشام بن عروة يعتبر يعني إسناده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من الأسانيد العالية، ولا شك أن أسانيده قوية إذا حدث عنه غير البغداديين، وأما إذا حدث عنه البغداديون فإنها تكون أنزل درجة، والله أعلم. قال رحمه الله الإمام مسلم: وحدثنا خلف بن هشام، هذا إسناد آخر للإمام مسلم، وهو خلف بن هشام البغدادي، أبو محمد خلف بن هشام البغدادي وكنيته أبو محمد. قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو ابن صحابي معروف بفقهه وروايته، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. قال: عن أبي مراوح الليثي، وهو أبو مراوح الغفاري، ويقال له الليثي أيضا. الغفاري قبيلة، الغفاري قبيلة، والليثي يعني فخذة المدني، واختلف في اسمه، قيل سعد وقيل غير ذلك، وكان مشهورا بلقبه فيقولون عن أبو مراوح المؤذن، أبو مراوح المؤذن، وكان يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. أورد الإمام مسلم حديث أبي ذر من طريق شيخه محمد بن رافع وهو بن خديج وعبد بن حميد، مر ذكره. قال: عبدنا أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا. وهذا دقة الإمام مسلم في التفريق بين أخبرنا وحدثنا، وقد ذكرنا أن جمهور المحدثين ومنهم الإمام البخاري لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا، لكن جمعا آخر منهم يفرقون. قال: حدثنا عبد الرزاق، مر ذكره. قال: أخبرنا معمر عن الزهري، مر ذكرهما. قال: عن حبيب مولى عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير. هنا معناه أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من عروة ابن الزبير، وهذا ما فيه إشكال. انتبه، مو تشوف إسناد فيه الزهري عن عروة تقول شلون مرة يروي عن مولاه عنه ومرة يروي عن عروة مباشرة، ما يضر، لأنه سمع من عروة وسمع من مولى عروة بن الزبير، ومولاه اسمه حبيب الأعور المدني، حبيب الأعور المدني. عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال، غير أنه، الضمير راجع إلى الزهري، الضمير راجع إلى الزهري. قال: فتعين الصانع، يعني بالتعريف، أو تصنع لأخرق. ثم أورد رحمه الله إسناد حديث عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو علي بن مسهر ابن علي بن مسهر القرشي الكوفي، عن الشيباني، وفي بعض النسخ في غير مسلم يقول عن السيباني وهذا خطأ، صواب عن الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان فيروز، يعني اسم أبيه فيروز، وقيل خاقان. الكوفي وهو مولى بني شيبان وليس منهم. عن الوليد ابن العيزار وهو أيضا كوفي، الوليد ابن العيزار الكوفي. عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني، وسعد ابن إياس أبي عمرو الشيباني أيضا من علماء الكوفة ومحدثيها، ويقال له أيضا أبو عمرو اليشكري، أبو عمرو اليشكري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث من أوله اللي هو أبو بكر إلى آخره اللي هو ابن مسعود كلهم كوفيون. وعبد الله بن مسعود الهذلي من كبار الصحابة المحدثين الفقهاء، وهو يعد في طبقة الصحابة الأولين. وإذا قيل العباد للأربعة فلا يدخل فيهم ابن مسعود لأنه قديم الوفاة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه من طريق الشيخ محمد بن أبي عمر المكي، وهو معروف بمحمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني الحافظ المشهور أبو عبد الله المكي. قال حدثنا مروان الفزاري وهو أيضا مكي، ويقال له الكوفي ويقال له الدمشقي لتحديثه في عدة بلدان وكونه سكنها. قال حدثنا أبو يعفور واسمه عبد الرحمن ابن عبيد، عبد الرحمن ابن عبيد ابن نسطاس على وزن قسطاس، عبد الرحمن ابن عبيد ابن نسطاس، ويقال له أيضا البكائي أو البكالي الكوفي. قال عن الوليد ابن العيزار مر ذكره في الإسناد السابق، عن أبي عمرو الشيباني اللي هو سعد بن إياس السابق. ثم ورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث ابن مسعود، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله وهو ابن مسعود. ثم ورد رحمه الله له طريقا آخر، قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندار من كبار شيوخ الإمام البخاري ومسلم وابو داود، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو أيضا البغدادي الملقب بغندر، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد، وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا، يعني قال حدثني صاحب هذه الدار فقط. ثم أورد رحمه الله لحديث ابن مسعود إسنادا آخر، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفي عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا جرير. وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لا عظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حريرة جارك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير أنه قال عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حريرة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
حديث عبد الله رضي الله عنه أورده الإمام مسلم، وفيه دلالة على عكس الأول. الأول: أي الأعمال أفضل؟ وهنا: أي الذنب أعظم؟ فهما متقابلان. هناك ذكر الفضائل والكمالات، وهنا ذكر الخسائس والدناءات. أي ذنب أعظم عند الله؟ أعظم يحتمل أن يكون على بابه، أي أي ذنب عظيم عند الله، فأعظم بمعنى عظيم، وهذا سائغ. مثل خير بمعنى أخير، هذا يأتي في اللغة. ويحتمل أن يكون المعنى أي ذنب أعظم إثما عند الله، فيبقى كلمة أعظم على بابه لأفضل التفضيل، وإثما مقدر. أي الذنب أعظم؟ أي إثما وجرما وقباحة عند الله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا فيه دلالة ظاهرة على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب. قد بين الله عظمة الشرك في سورة لقمان، وكأن في إيراد هذا في سورة لقمان وعلى قول لقمان الحكيم إشارة أن من أعظم الحكم معرفة الذنوب العظيمة وأعظمها الشرك. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، خطير جسيم. قال: قلت إن ذلك لعظيم، يعني أنه أمر خطير عظيم. قال: قلت ثم أي؟ ففي قوله ثم أي وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه دلالة ظاهرة أن الذنوب متفاوتة وأنها ليست في مرتبة واحدة، بل إن قوله أي ذنب أعظم فيه دلالة على أن هناك ذنب، وهناك ذنب عظيم، هناك ذنب أعظم، كما نبه على هذا العلماء رحمهم الله، فقالوا: أعظم الذنوب وأرداها الشرك بالله عز وجل، ومن جنسه الكفر والنفاق الاعتقادي. ثم أقل منه يكون البدع، وما تعلق بجنس البدع من الذنوب والمعاصي، هذا من حيث الجنس. ثم الكبائر، ولا يلزم ننتبه لهذه القضية، لا يلزم أن لما نقول أن جنس البدع أخطر من جنس الكبائر أن كل بدعة أخطر من كل كبيرة، هذا ليس بصحيح. فرق بين قولنا جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، فهذه لا تفيد الكلية، وإنما تفيد خطورة الجنس على خطورة هذا الجنس. وإلا فنحن ندرك أن بعض الكبائر أخطر وأعظم جرما من بعض البدع. من وجه أو من أوجه. قال قلت ثم أي، طبعا ثم أي هنا تنوين، يسمى تنوين العوض، تنوين العوض، فهنا التنوين عوض عن ما ذكره في السؤال الأول. أي، أي أي الذنب أعظم عند الله، فبدل ما يكرر قال ثم أي، ففهم أن هذا التنوين عوض عن الكلمة المضافة المحذوفة الذنب أعظم عند الله. قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة ثم تصريح في الترتيب، تصريح في الترتيب، ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي، قال ثم أن تزاني حليلة جارك. الزنا لا شك أنه من كبائر الذنوب بإجماع الملة، بل وبإجماع العقلاء، لكن الزنا في نفسه، هذا الجرم في نفسه يختلف ويعظم بسبب الأحوال المحيطة. فالزنا بحليلة الجار أعظم، كما أن الزنا بالمحارم أعظم من الزنا بحليلة الجار، وكما أن الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله أعظم خطرا، كما أن الزنا من الشيخ الكبير أعظم خطرا. بل إن الشارع فرق في الحكم في الزنا بين الزاني المحصن وغير المحصن، وما ذاك إلا لخطورة من يزني وهو متزوج. قال قلت ثم أي، قال ثم أن تزاني حليلة جارك. الأصل أن الجار أمنك على نفسه وعلى داره وعلى حريمه، فأنت تستغل غيابه وتربط علاقة بينك وبين زوجتي، لا شك أن هذه من الجرائم المستقبحة ومن الجرائم العظيمة عند الله عز وجل وعند الناس. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق آخر، قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ ففيه أن السائل ليس هو عبد الله، لكن كلمة قال رجل لا يعني أن السائل ليس عبد الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد يبهمون ذكر السائل لمعنى لغرض، ويعنون أنفسهم، ويعنون أنفسه، وهذا يحصل حتى في زمائنا. بعض مشايخنا كنا نعرف من عادته، من تواضعه، أنه كان إذا أراد أن يقول فائدة يقول، وهذه فائدة من بعض الناس وهو يقصد نفسه، فهذا سائغ. قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ وهذا تفسير من تفسير لأعظم. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وقوله تدعو لله ندا، تجعل لله ندا، فهمنا أن الأول تجعل لله ندا ليس المقصود الشركة الثانوية، ليس المقصود الشركة في الربوبية، ما المقصود؟ المقصود الشركة في العبودية، الشركة في الألوهية، لأنه قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. في الرواية الأخرى أن تدعو، والدعاء من أي أنواع الشرك؟ في العبادة. إذن المقصود أخطر أنواع الشرك، الشرك في العبادة، الشرك في العبادة، أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي نفس الحديث السابق ذكر أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها. جملة فأنزل الله عز وجل تصديقها من الصحابي ينزل منزلة حكم المرفوع، ينزل منزلة حكم المرفوع، فيكون هذا جزءا من الكلام الذي يكون مصاحبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وفي هذا دلالة واضحة أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو وين؟ مكة ولا المدينة؟ ها؟ لا، مكة، لأن الآية نزلت في مكة، آية سورة الفرقان مكية، آية سورة الفرقان مكية باتفاق العلماء. وهذه من فوائد معرفة معرفة المكي والمدني. إذن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. أورد رحمه الله حديث ابن مسعود هذا من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة، مر ذكره، وإسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي، إمام هرات، قرين الإمام أحمد. قال إسحاق: أخبرنا جرير، مر ذكره، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور وابن المعتمر الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة المرادي الكوفي عن عمرو بن شرحبيل الكوفي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ثم أورد رحمه الله نفس حديث ابن مسعود من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحيل قال عبد الله. شو الفرق بين الإسنادين؟
رواية ثانية.
لا، شو الفرق بين الإسنادين؟ يعني هناك عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم،
ما في منصور.
هذا يعني هناك جرير عن منصور عن أبي وائل، هنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل. فالأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. قال وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: أكبر ظني أنه شهادة الزور. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، ويشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد وذكر مثله.
هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أنس، حديث أبو بكر، حديث أبي بكر وأنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الأحاديث نصوص قاطعة جلية ظاهرة في أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وإلى صغائر، وأن الكبائر في نفسها منقسمة إلى أكبر الكبائر وإلى الكبيرة. وكما ذكرت، الذنوب أو الذنب قد يكون من الكبائر ثم يصبح من أكبر الكبائر بسبب الأحوال المحيطة بالذنب أو بالفاعل أو بالأثر المترتب على الذنب. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وذكر ثلاثة أشياء: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قد يقول قائل: قد جاء في أحاديث أخرى أنه قال: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر أشياء أخرى غير هذه الثلاث. فالجواب ذكرته مرارا ونعيده تكرارا ليرسخ عندنا القاعدة المضطردة، وهي أن مفهوم العدد من أضعف أنواع المفاهيم ولا يسار إليه إلا مع تيقن عدم وجود المخالف. فلما أنت تقول: عندي ثلاثة دنانير، ما يصير أن واحد يفهم أن ما عندك إلا ثلاثة دنانير، لأن في فرق بين ما عندي إلا ثلاثة دنانير وبين قولك ما عندي إلا ما عندي أو عندي ثلاثة دنانير. إذن مفهوم العدد ضعيف، لا يصار إليه إلا عند قطع أو عند اليقين والقطع بأنه لا مخالف له. فيكون المعنى لا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهنا ذكر ثلاثة أشياء وأربعة أشياء، فالمقصود ليس الحصر، المقصود التنبيه على بعض أفراد أكبر الكبائر. وفي الجميع فيه ذكر الشرك بالله عز وجل والإشراك بالله، والمقصود الإشراك بالله يعني في العبودية، وهذه قاعدة مضطردة أن الشرك إذا أطلق في القرآن والسنة فالمقصود به الشرك في العبادة، ولا يفهم من الشرك الشرك في الربوبية أو الشرك في الأسماء والصفات إلا بقرينة أخرى، وأما عند الإطلاق فالمقصود بالشرك الشرك في العبادة. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. شهادة الزور واضح، طيب قول الزور هو بمعنى، لأنك أنت تقول فلان قال الزور وفلان شهد الزور فمعناهما واحد، لكن بعض العلماء يقول لا، قول الزور أعم من شهادة الزور، لأن شهادة الزور ما كان عند القاضي وترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل أو ضياع حقوق الناس، يشهد أن فلان ما قتل فلان، هو لا شاف ولا يدري، يشهد أن فلان قتل فلان، هو ما شاف ولا يدري، هذا من شهادة الزور. يشهد أن فلان قضى دين فلان، هو ما قضى، أي شهادة الزور. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس في إشارة إلى حفظ الحديث، لأن حفظ أحوال المحدث ممن دونه أو من التلميذ دليل بين على حفظ الحديث. وفي قوله كان متكئا فجلس فيه دلالة على أن القول يتغير بتغير أحوال القائل، سواء كان تغير حال القائل من كونه يكرر أو من كونه احمر وجهه أو من كونه جلس جلسة المتوثب أو لكونه غضب ونحو ذلك. قال فما زال يكررها، يعني هو جالس، حتى قلنا ليته سكت. طبعا ليته سكت ليس سوء أدب، وإنما هو منهم إشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، وفيه زيادة قتل النفس، وكما ذكرت ليس هذا تعارضا لأن هذا في مجلس وهذا في مجلس. ثم أورد حديث أنس من طريق آخر قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر. هل هذا يتعارض، أكبر الكبائر مع الشرك أكبر الكبائر؟ لا يتعارض، لأن الشرك أكبر الكبائر في حقوق الله، والزور أكبر الكبائر في حقوق الآدميين. فإن قال قائل لكن القتل أكبر من الزور، فالجواب القتل أكبر الكبائر في حقوق الآدميين النفسية، وقول الزور أكبر الكبائر في حقوق الآدميين القولية، فلا تعارض بين هذه الألفاظ. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور، يعني شعبة شك هل هو قال قول الزور أو قال شهادة الزور، ثم قال أكبر ظني أنه شهادة الزور.
وحديث أبي هريرة مشابه لما سبق، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني بمعنى المهلكات، والأمر الموبق المهلك، ووبقني ذنبي يعني أهلكني. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ أي هذه السبع. وقلنا أن ذكر السبع ليس من باب الحصر، وإنما من باب العد، يعني راح أذكر بمعنى اجتنبوا سبعة أشياء أذكرها لكم الآن، مو معناه أن ما في ثمان، مو معناه أن ما في عشر. واضح؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. السحر من جملة الكفر، والكفر جنس مساو للشرك، لكنه أعم منه، أعم منه، فليس كل كفر يكون شركا في العبادة، لا يلزم، قد يكون شرك في العبادة، قد يكون كفرا ليس شركا في العبادة، مثل السحر. وإن كان جمهور العلماء يرون أن السحر لا يتصور إلا بعد الشرك في العبادة وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذه فائدة جمع الروايات، لأن رواية أنس السابق وقتل النفس، طيب قد يقول قائل: قتل النفس عجل القصاص اللي يقص رؤوس الناس، هذا ارتكب أكبر الكبائر. لا، هذا حديث أبي هريرة يقيد هذا المعنى: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وهذا الرابع، وأكل الربا هذا الخامس، والتولي يوم الزحف هذا السادس، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا السابع، وقذف المحصنات المحصنات بكسر الصاد أي العفيفات، المحصنات يعني العفيفات، معناها أن المرأة لو كانت مشهورة بالبغي أو هي أشهرت نفسها بذلك، فحينئذ قذفها ليس من كبائر الذنوب. وقذف المحصنات يعني العفيفات، أما المحصنة فهي المرأة المتزوجة. والمحصن له عدة معاني في اللغة في القرآن والسنة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات يعني العفيفات. وقذف المحصنات أو المحصنات الغافلات، ما معنى الغافلات؟ أي اللائي لا يخطرن ببالهن الزنا لعفتهن وحيائهن وطهرهن، لا يخطرن في بالهن أو لا يخطر في بالهن الزنا، ما تعرف وش الزنا أصلا، لعظم أو لكثرة حيائه المؤمنات. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه من الكبائر شتم الرجل لوالديه، إذن هذا يضاف إلى الكبائر، من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والدي؟ استغراب من الصحابة أن هذا الفعل ما يقع من الجاهليين، فكيف يقع من المسلمين؟ قال: نعم. ثم فسر كيف يشتم الرجل والدي، قال: نعم، أي يشتم الرجل والدي. ثم فسر: يسب أبا الرجل فيسب أبا، فيسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يتسبب، يعني أنه يتسبب، فدل على أن المتسبب كالمباشر. ها، دل على أن المتسبب كالمباشر، يعني واحد جاء وقام يضرب إنسان، الثاني ما قام يضربه بس يمسكه، فهو متسبب، فهو حكمه حكم المباشر لا فرق. وهذا فيه دلالة أن الإنسان عليه أن يحلم وأن يبتعد عن كل ما يتسبب في تنقيص والده أو في شتم والده أو في سب والده، فيبتعد عن السفهاء ونحوهم. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكر من طريق شيخه عمرو بن محمد بن بكير ابن محمد الناقد الإمام المعروف، قال حدثنا إسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية محدث معروف من رجال الكتب، عن سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس، سعيد بن إياس الجريري البصري، قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة تابعي، عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، نفيع بن الحارث الثقفي، واختلف في اسمه. وأورد رحمه الله حديث أنس من طريق شيخي يحيى بن حبيب الحارثي، وهو قليل الرواية عنه، بصري يحيى بن حبيب الحارثي البصري، قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث البصري، خالد بن الحارث البصري، قال حدثنا شعبة مر ذكره، قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس، عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس، فهو يروي عن جدي، عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك يروي عن جدي أنس، وهو بصري، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاري الأنصاري بصري. ثم ورد حديث أنس من طريق شيخ محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال حدثنا محمد بن جعفر مر ذكره، قال حدثنا شعبة مر ذكره، قال حدثني عبيد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنس ابن مالك، في التصريح بسماع من الحفيد من الجد، بسماع الحفيد من الجد. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخي هارون بن سعيد الأيلي الإمام المعروف المحدث المشهور البصري المصري، هارون بن سعيد الأيلي المصري، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، قال حدثني سليمان بن بلال، وهو سليمان بن بلال المدني، سليمان بن بلال القرشي، القرشي المدني، عن أبي الغيث وهو أيضا مدني واسمه سالم أبو الغيث المدني، عن أبي هريرة مر ذكره. ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق شيخ قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل بن الطريف البغلاني رجاء الخولاني، شيخ من شيوخ أصحاب الكتب وإمام معروف، سكن مصر قرابة 40 سنة ثم رجع إلى بلدته في بغلان وتوفي فيها، قال حدثنا الليث مر ذكره، وهو الليث بن سعد، ولا ما مر الليث بن سعد المصري اللي مر عبد الله بن وهب، الليث بن سعد المصري فقيه مصر، وكان قرين الشافعي في الفقه، لكن تلامذته لم يخدموه فضاع فقهه، قال حدثنا الليث عن ابن الهادي، وقوله ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن الهاد، يزيد بن عبد الله ابن الهاد المدني. قال عن سعد بن إبراهيم وهو سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني يروي عن عمه. سعد يروي عن من؟ عن عمه حميد بن عبد الرحمن ابن عوف. وحميد بن عبد الرحمن بن عوف من رجال الكتب، لكن أخوه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أشهر حديثا ورواية عنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار هو محمد بن مر ذكره، محمد في إسناد حديث من مر معنا في إسناد حديث سبحان الله قبل قليل مر معنا كم مشكلة السلسل اللي عندك غير الآن، قول اللي
حديث ابن مسعود أفضل الأعمال.
أي نعم، مر في حديث ابن مسعود محمد بن بشار هو نفسه ابن بشار. نعم أحسنت. قال عن محمد بن جعفر مر ذكره، عن شعبة مر ذكره، قال: وحدثني محمد ابن حاتم، وهو محمد ابن حاتم من كبار شيوخ الإمام مسلم، محمد ابن حاتم البغدادي المروزي. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، وهو القطان البصري، القطان البصري في هذه الطبقة. قال: حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. نبدأ كالعادة بأسئلة الدرس، ثم إذا انتهيتم لا بأس. تفضل. نعم. أخوكم يسأل عن مقولة: هل يصح أن نقول كل مشرك كافر؟ لا شك أن هناك خلاف بين أهل العلم، فهم متفقون أن كل مشرك كافر، ولكنهم في العكس تنازعوا هل كل كافر مشرك أو لا. والصواب ما ذكرت، وهو أن الكلية مضطردة عكسا وطردا، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك. أما وجه كون كل مشرك كافر فهو بالاتفاق، لأنه جحد حق الله عز وجل، وأصل الكفر الجحد والإنكار. وأما وجه كون كل كافر مشرك فهو ما ذكرته من كون الكافر الذي جحد إنما جحوده مبني على تقديمه لهواه، وهو نوع صرف للعبادة. أفرأيت من اتخذ إله وهو صحيح. نعم تفضل. الإمام مسلم رحمه الله ومعه جمع من أهل العلم، يقولون بأن كلمة أخبرنا إذا كان في مجلس خاص، وحدثنا مجلس عام. نعم، يمكن يكون هو الوحيد اللي جالس عند الشيخ فيقول أخبرني وأخبرنا. نعم نعم في ايش؟ ايش ايش العبارة اللي فيها تهوين؟ بالعكس، هذا فيه تحذير من البدع. شلون فيه تهوين من البدع؟ ها، قصدك يقول ان فيه تهوين من الكبائر. لما نقول جنس البدع اخطر من جنس الكبائر، وين تهوين البدع؟ لا، كلمة ما جاءت عن السلف يعني ليس كل ما لم يأتي لفظه من السلف يكون مردودا، وإلا ما يعني بنسأل نفسنا السؤال الحين، هل الصحابة كانوا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا؟ طيب ليش العلماء فرق؟ لأن نحن نقول ما لم يأتي عن السلف مردود مقصود به في ما يتعلق به أمر مخالف للدين، هنا نقول نحتج بعمل السلف. أما شيء في التقسيمات، شيء في التنويعات، هذا ما يقال هذا الكلام فيه. نعم، حتى السلف، حتى السلف رضوان الله عليهم، أنا بسألك سؤال، هل السلف رضوان الله عليهم رووا عن صاحب كبيرة مشهور بالزنا؟ جيب لي محدث واحد رووا عنه في الكتب الستة مشهور بالزنا، أتحدى أي إنسان. جيبوا لي أنهم حدثوا عن شخص معروف بالسرقة، قطعت يده في السرقة، يقدرون؟ أنا أقدر أجيب لهم 20 شخص مشهور بالبدعة رووا عنه. ليش؟ ما يفهمون؟ لا، هم اللي فهمونا عمليا أن جنس البدع أخطر من جنس الكبائر، لكن مو معناته أن كل مبتدع هو أسوأ عند الله من كل صاحب كبير. كافي هذا؟ ها؟ نعم، تفضل.
متى تصبح بدعة كبيرة؟
كل بدعة كبيرة، كل بدعة كبيرة، ما في متى تصبح البدعة كبيرة. على كل حال، أن إحنا عندنا عقيدة، وهي أن كون المسلم يحصل منه بعض القصور في بعض الجوانب، وعنده كمالات في بعض الجوانب، يعني مثلا قد يكون الإنسان بار بوالديه، لكن مثل ما تفضلت شحيح في الزكاة مثلا، بار بوالديه ما يحج، عنده مال، يتصور ولا لا؟ طيب، هذا موجود عندنا، نحن ما ننكره واقعا، لكن الكمال أن الإنسان يحصل الكمالات. نعم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.